بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما ذهب إليه الميزة النعيمي رحمة الله عليه من التفصيل في دلالة النهي عن المعاملة، يقتضي الفساد فيما إذا تعلق النهي بالمسبب أو آثار المسبب، ولا يقتضي الفساد إذا تعلق بالسبب. وكما مر بنا أن هذا ليس فقط من ابن الميزان، يعني جماعة كثيرة من محققي المقاصد تقريبا المحققين والجملة من المحققين المعاصرين يعني الميزنائيين أو قبل شوي ذهبوا إلى هذا المبنى. فعلى تقدير استدل الميزنائيين تقريبا أو الجماعة بوجه مشترك مر بنا، أن المعاملة تتوقف على مثل البيع أو المعاوضات، تتوقف على الملكية، ملكية العوض. الأمر الثاني الذي تتوقف على صحة المعاملة سلطنة المالك أو المتعاقد على التصرفات، وتعتبر غير أصل سلطنة على العين، سلطنة على التصرفات في العين في مقابل الحجر. النقطة الثالثة كون السبب في نفسه مشروع، تصرف في نفسه مشروع. فعلى أي حال هذه أمور ثلاثة. فمن الذي يستدل أن النهي عن المسبب أو عن آثار المسبب يسبب الخلل في الأمر الثاني عادة. طبعا هذا الكلام نحن الآن ليس في النهي الإرشادي أو النهي الإرشادي أو النهي الوضعي عن المعاملة، الكلام كل الكلام في مسألة النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، إنما هو في مورد النهي التكليفي المحض. أصلا محل الكلام من الأول لآخر هو هذا، وإلا دلالة النهي الإرشادي أو النهي الوضعي على الفساد هذا أمر لا استرابة فيه. الكلام في النهي التكليفي المحض المولوي، علم بأنه نهي تكليفي مولوي محض، هل يقتضي الفساد أو لا؟ فاستدلال جماعة أعلام المعاصرين وهو منهم المزنائين على الفساد أن النهي التكليفي المحض يوجب الخلل في النقطة الثانية. النقطة الثانية التي هي السلطنة والقدرة على التصرف إذا نهي عن المسبب أو عن آثار المسبب، لأنه المسبب فعل من الأفعال ولو بوسائط، آثار المسبب هو التصرف في الملكية الجديدة وما شابه ذلك. إذا كان الشرع يرجع عنه تكليفا فهذا يجب النهي التكليفي غير المقدور شرعا كانما غير المقدور عقلا، مثلا هكذا استدلال بعد استدلال غير المقدور شرعا غير المقدور عقلا، فيكون غير مقدور عقلا بالتالي فإذا لا يتفصل المعاملة، لأنه ما كيف يتطور صحة معاملة وجود مسبب والحال أن المكلف محبوس عن أي تصرف عن أي فعل، فلا محل يدل على الفساد. هذا تقريب ذكروه حتى في حواشي المقاصد. ومن أمثلة بيان هذا التقريب أن الواجبات تكليفية. دعما لهذا التقريب الآن، أمثلة داعمة لهذا التقريب. مثال الأول الواجبات، الواجبات في التكليفية المجانية لا يصح الإجارة عليها. لماذا؟ لأن أنا واجبات تكليفية محضة، مو واجبات وضعية. استفيد منها ماذا؟ استفيد منها أنه أن هذه الأفعال تكون بمثابة مملوكة لله تعالى، يعني ليست تحت سلطة المكلف، فيكون خلل في النقطة أفرض الأولى أو الثانية مثلا. مثال ثاني أن الشيء المنذور صدقة، الشيء المنذور صدقة مع أنه نهي تكليفي أو إلزام تكليفي، فيوجب سلب قدرة المكلف وسلب قدرة السلطنة على التصرفات في المنذور، فيكون خلل فما يستطيع بيعه ولا التعاوض عليه ولا نقله، لأن النذر التكليفي يلزمه تكليفا بالامتثال أو بالخطاب والبقاء على هذا المنذور، فيسلبه السلطنة على التصرفات. المثال الثالث الاشتراك في عقد معين بين البائع والمشتري، يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع هذا المبيع إلى زيد، أو لا يبيعه مطلقا فقط يملكه، أو يقول له إذا أردت أن تبيع لا تبع إلا عليه، أما لا تبعه على غيره. فهنا شرط تكليفي، الاشتراك في العقود شرط تكليفي، مع ذلك يسلب المشتري السلطنة على التصرفات الناقلة للمبيع إلى الآخرين. فهذه أمثلة استدل بهذا المطلب، واستدل أيضا استدل المزنعين بما ورد في نكاح العبد، نكاح العبد روايات الروايات الواردة في نكاح العبد، هذا وجه ثالث القربة بالروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده. ففي هذه الروايات تعليل لصحة العقد، عقد النكاح، فيما لو أذن السيد، فيما لو أذن السيد، تعليل ذلك بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. فوقع الكلام في هذه الفقرة الواردة في الروايات الصحيحة أنه ما هو معناها. فما يستدل الزمعين على مختارة يقول النهي في كلا، النهي الأول في عصى لم يعص الله وإنما عصى سيده، لم يعص الله يعني لم يكن هناك نهيا لله مثلا فيعصي سيده فيعصي الله، وإنما عصى سيده يعني كان هناك نهيا من سيده فعصى، فنهيان وعصيانان مفترضان في هذه الجملة، لم يعص الله، وإن كان الأول منفي والثاني مثبت، بس المقصود مفروض الحديث عن نهيان وعصيانان، أحدهما المنفي والآخر مثبت. هذان النهيان والعصيانان ما المراد بهما؟ يلزم إلى الجماعة المتأخرين يفترضون أن النهيان هنا في المقام والعصيانان تكليفيان محض، فيكون المراد لم يعصي إلا وإنما عصى سيده، يعني نهي المولى يرتفع بإذنه، أو نهي الشارع بسبب نهي السيد، لأن نهي السيد أيضا يستتبع نهي الشارع، الشارع اعتبر أن هذا السيد مالك لمنافع العبد، وعلى العبد أن لا يأبق من مولاه من جهة منافع، يعني حسب مفهوم العبودية في الفقه الإسلامي، وليست عبودية أرواح أو عبودية أبدان في الحقيقة، لا، إنما هذه جنس منافع شديد للسخرة. السخرة بالاصطلاح القديم أخف من السخرة بعد، يعني يملك منافعه لشخص آخر، يكون مسخر في العمل يعني. فالمقصود أيما كان نهي المولى السيد أيضا تطلع منه إشارة غاية أمر، فكلا الموردين نهي مولوي ومن الشارع، إلا أن أحدهما الأول نهي ذاتي عن الفعل دائم، وهو المنفي، أنه لم نعط نهيا ذاتي دائم لله عز وجل في نكاحه العرض، وإنما عصى سيده، أي عصى نهيا شرعيا تابعا لنهي المولى أو للتصرف بما الغير بدل المنافع ما يمكن فيه، نهي ليس ذاتي ودائم وإنما معلق على عدم إذن السيد، عدم ما يحلم عن امرئ إلا بطيبة نفسه، عدم إذن السيد. فإذا أذن السيد حينئذ يرتفع عدم النهي الشرعي. فهنا تكون الروايات الصحيحة هذه دالة على أن النهي الشرعي لو كان ذاتيا ولو تكليفيا محضا مولويا يدل على الفساد. وأما نهي الشرعي غير الذاتي اللي هو تابع لي إذن السيد أو عدم إذن السيد ما شاء ذلك، فهذا لا يدل على الفساد، لأنه يرتفع موضوع رواية المسلمين. فتكون هذه الرواية إذن شاهدا على أن النهي المولوي التكليفي الدائم أو الذاتي عن المعاملة عن المسبب عن آثار المسبب دال على الفساد. هذا وجه ثلاثة ذكروها هؤلاء المتأثرون في العصر ومنهم المجنون. هنا جملة من الإشكالات سجلت عليهم أيضا من قبل المعاصرين منهم السيد الخوي، اللي ردود ونقود على الوجوه الثلاثة. أما الوجه الأول اللي هو الصناع الكلي ما شبه ذلك، فيسجل عليه ناقد بمنع دعوى التلازم بين النهي التكليفي المحض المولوي وسلب السلطنة على التصرفات. ما التلازم؟ نهي تكليفي أما السلطنة الوضعية موجودة، السلطنة وضعية. افترض أن غير المقدور شرعا، غير مقدور عقلا، غير مقدور عقلا من جهة تكليفية أو اختيارية، أما من جهة وضعية غير المقدور يعني سلب من جهة القدرة التكليفية موجودة، ومن جهة القدرة الوضعية من ما في ذلك، مع أن هذا غير المقدور شرعا هو غير مقدور عقلا. هذا بحث مهم طبعا، بحث مهم في أبواب الأصول، أبواب الفقه، باب الإجارة. هذه القاعدة غير المقدور شرعا غير المقدور عقلا مؤثر جدا في مباحث الإجارة، ولكن بالتالي كثير من التحقيقات الأخيرة لا تستبين بأن غير المقدور شرعا هو غير مقدور عقلا. أول كلام عقلا مقدور لكن في منع شرعي الأمر آخر، أما بمعنى أنه عاجز تكوينا لا، بمعنى أنه ما يمكن يتعلق تكليف آخر مضاد بحث آخر لأنه عاجز عقلا. اتفاقا النهي الشرعي قائم بالقدرة العقلية، قدرة بالعصيان والانتثال، كيف يكون غير مقدور عقلي؟ نعم يعني لا يتعلق تكليف مضاد آخر غير آخر، تناقض يصير، تدافع يصير، هذا صحيح. أما أن النهي الشرعي أو الأمر الشرعي يسلب القدرة، نهي المرء التكليفي المولوي أو الأمر المولوي التكليفي يسلب القدرة عن المأمور أو عن النهي عنه أو أي عن المكلف، لا، بل يتوقف على وجود قدرة عقلية لديه. فالمهم إذن غير المقدور عقلا شرعا غير مقدور عقلا، هذا غير مسلم للقرآن. لها معنى آخر، معنى ممكن تناقض التكاليف الشرعية يصح، هذا بحث آخر، بس لأنه غير مقدور عقلا. فيتحصل أن النهي التكليفي لا يلازم سلب السلطان على التصرفات، السلطان الوضعية، وبالتالي إذا لا يستلزم الفساد، لا يستلزم الفساد النهي عن المسلم. هي طبعا يبسطون كلامهم القائلون بنفي الملازمة، يبسطون كلام أكثر بعد، لا بأس أن تتوسع فيه عشان تشوف رأيهم في هذا البحث. النهي التكليفي يقتضي سلب السلطنة ولا، ثم نذهب للوجه الثاني والثالث وتقول يعني ردودهم على الوجه الثاني والثالث توسعا في هذا الرد، أو بعبرها ذكرا لوجه نظرية أخرى مقابل الوجه الأول. نظرية الوجه الأول، نظرية الوجه الأول بحث نامي قاعدي عام كلي، فنخوض في النظرية الثانية التي هي مقابل بنظرية الوجه الأول اللي هو بحث وجه. يفصل كلام عندهم هكذا، أن النهي التكليفي إذا تعلق بالسبب أو بالمسبب أو بآثار المسبب، لماذا لا يستلزم الفساد بيان وجه عدم استلزام الفساد ووجه عدم استلزام لسلب السلطان الوضعية مرهون؟ يفصلون الكلام هكذا، أما النهي عن السبب فواضح، من النهي عن السبب تكليفا ليس مفادة إلا مفسدة تكليفية، مفادة ماذا؟ مفسدة تكليفية، وما ارتباط المفسدة التكليفية عن مفسدة وضعية؟ هاي واضيان، تكليف لأن غير الوضع، لا سيما وأن النهي التكليفي بمفسدة إذا كان أجنبي عن الحكم الوضعي تماما، فعدم الدلالة بعد أبين. أجنبي يعني ماذا؟ ماذا يعني أجنبي؟ أجنبي يعني لاحظ تارة حكم تكليفي وارد في بعض المعاملات مثل أوفو بالعقود، حكم تكليفي وارد في بعض المعاملات، أو أحل الله البيع، حرم الربا، حكم تكليفي وارد في المعاملات. يعني بعبارة أخرى هو من قريب الأفق مثلا، أو متلائم مترابط مع الحكم الوضعي، تحريم الربا مع فساد الربا، او حلية البيع مع مصحة البيع، او وجوب الوفاء بالمعاملة تكليفا مع اللزوم الوضعي. هذه احكام تكليفية لا كلام في انها تستلزم الوضعي اما صحة او فسادا، لان هي اصلا من نفس الباب المعاملي، يعني هي مجعولة في نفس الباب المعاملي، منطلقة من نفس ماهية المعاملة. هذا هو مو محل بحثنا، لأن هذه له دلالة على إما إرشادا أو وضعا أو هذا المجرد. لا، الكلام هاي دقة لطيفة، الكلام في النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، النهي التكليفي الذي هو ليس من باب هذه المعاملة، ليس نابع عن جعل المختص بهذه المعاملة. من باب آخر، عنوان آخر، فحينئذ هذا النهي كيف يدعى انه يستلزم الفساد الوضعي؟ هو فساد تكليفي بمفسدة تكليفية خارج عن باب وماهية هذه المعاملة، أجنبية. مثل إذا نودي إلى صلاة من يوم الجمعة أو إلى ذكر الله وذر نطع على ذكر الله وذر البيع، إقامة صلاة الجمعة والأحكام التكليفية المرتبطة بها، النهي عن السفر الطرق، النهي عن المعاملات، النهي بس في باب إقامة صلاة الجمعة، الالتزام بصلاة الجمعة، هذا من باب عبادي كذا. بينما البيع أو أي معاوضة أخرى من باب معاملة باب آخر، هذه ما صلتها بهذا الباب، ليس من نفس الباب، من نفس ماهية مثلا ماهية الربا أو ماهية البيع أو ماهية العقود أو ماهية التجارة عن تراب. لا، مثلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهي تكليفي بس واضح، هذا فيه استلزام، فيه دلالة، فيه إرشاد، ما شئت العبد، لأنه نابع من نفس الباب المعاملي، مجعول في الباب المعاملي. أما وذروا البيع فمو مجعول في باب المعاملات، هو مجعول في باب صلاة الجمعة، إقامة صلاة الجمعة، ما صلته بها. فلاحظ هؤلاء المتأخرون نظريتهم في مقام النظرية الثانية التي ذكرناها من قائمة الفساد، يقولون بأن هذا النهي التكليفي ملاصة وهو الفساد التكليفي أجنبي عن الفساد الوضعي، سواء فرضنا تعلقه بالسبب أو بالمسبب أو بآثار المسبب. دققوا، هذا النهي التكليفي ذو المفسدة التكليفية المخضى اللي هو من باب آخر، افترضت يتعلق بالسبب أو بالمسبب أو بآثار المسبب، ليس نهيا عن المعاملة بما هي معاملة، ليس نهي عن المعاملة بما هي معاملة يكون لها ظهور في الفساد، وإنما نهي بعنوان آخر. أفرض في باب صلاة المصلي يصلي المصلي يريد أن يعقد عقد البيع، حرام على يبطل الصلاة، يجوز يتكلم بكلام عليه حتى لو كان عنده حرص وطمع أفرض شديد، إصرار شديد على أن لا تفوت هذه المعاملة ولا يخرج هذا المشتري، صفقة بتروح عنده من جزء يقول قراته يقول بعته ومشتري ثالث أو قبلته، فهل تفوت المعاملة؟ نعم، هو في صلاة الفريضة من جزء حتى النافلة على من المشروع من فرضه صار مطلقا. هنا التكلم بالمعاملات نأمن هي عام حرام معصية، ولكن هذه المعصية ليست بعنوان معاملي، تعبون هذا التعبير هي أصحاب النظرية الثانية ينكرون دلالة النهي التكليف المهر عن المعاملة. ينكرون دلالة على الفساد، يستدلون بهذا الاستدلال بأن هذا النهي لما كان تكليفي محض من باب آخر غير باب هذه المعاملة، لا صلة له بهذه المعاملة، فكيف يدلل على الفساد التكليفي؟ عفوا، كيف يمكن فرض دلالة على الفساد الوضعي؟ فساد تكليفي، ولو فساد تكليفي لا صلة له بهذا الباب المعاملة، سواء فرضت تعلقه بالسبب أو بالمسبب أو بأثر المسبب. فرض البحث هو هذا في المسألة، فرض البحث أنه من كل هذه الباب أنه يقول فساد تعلق بالعبادة أو تعلق بالمعاملة في باب المعاملات، أنه نهي من باب آخر التقى مع هذا الباب، تصادق أو تقارن أو تعلق بهذا الباب المعاملي، وإلا فالنهي هو من باب آخر. كلام في هذا الورود، صرف كون نهي تكليفي وإن كان من باب آخر، ما دام أنه نهي تكليفي ما هو في دلع الفساد بأي وجه. كلام أصحاب النظرية الثانية، فضلا عن الآن لاحظ نكمل هذه النظرية الثانية ونؤجل الكلام عن وجودهم على الوجه الثاني والثالث. النظرية الأولى هي مهمة لأن البحث فاضي كل الثناء في مقابل النظرية الأولى، في مقابل بعد نظرية أسبق من الأولى ذكرناها عن أبي حنيفة وصاحب الكساوي وتلميذه مثلا، أن النهي يقتضي القدرة، تذكرون ما رفعهم أي حتى القدرة الصح، وبالتالي يقتضي الصح. ها صب هاي النظرية يقول لا تلازم، لا لها دلالة على الصحة وليس له دلالة على الفساد، لأنه أجنبي، أجنبي لأنه من باب آخر. يدعمون كلامهم بعد ماذا؟ في تصوير نفس هذا البحث الصناعي الكلي، يدعمون كلامهم بأنه لو أما النهي عن السبب واضح، النهي عن المسبب أي مسبب يراد؟ لأن مر بنا في أمور ثابتة في باب المعاملات والإيقاعات أن لدينا مسبب شرعي ومسبب عقلائي ومسبب ماذا؟ عند المتعاقدين، ثلاثة مسببات لدينا. فالاحتمالات تصير أربعة: نهي عن السبب، نهي عن المسبب عند المتعاقدين، نهي عن المسبب عند العقلاء، نهي عن المسبب عند الشارع. أربع محتملات، بل هي خمسة في الواقع. الخامسة النهي عن المجموع، بل قلت ستة بعد، نهي عن آثار المسبب. يلا وصل الدائرة، كلها هذه لا تخرج الفساد، كلها لا تخرج الفساد. أما النهي عن المسبب الشرعي فغير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن النهي عن المسبب الشرعي، المسبب الشرعي فعل للشارع، فكيف الشارع ينهي المكلف عن فعل الشارع نفسه؟ لو كان فعل المكلف صح أن يقال ينهي الشارع عن المسبب الشرعي، لكن المسبب الشرعي ليس فعل المكلف، فعل من؟ فعل الشارع. الشارع ينهي المكلف عن فعل الشارع ما له معنى، لذلك النهي الشرعي لا يتعلق بالمسبب الشرعي كما توهمه أبو حنيفة والشيباني تلميذه وصاحب الكفاية، ما يتعلق بالنهي الشرعي، مصب الشرعي. وأما النهي عن المسبب العقلاء فأيضا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه فعل العقلاء وليس فعل متعاقبا. بقي أن يتعلق بالمسبب عند المتعاقبين فعلهما. صح يمكن تصور النهي عن المسبب كفعلهما، ولكن هذا النهي كما مر أنه لأنه من باب آخر مكتب تكليفية أجنبية عن ملاكات هذا الباب المعاملي أو هذا الباب من القاعات أجنبية، باب إقامة صلاة الجمعة أو حرمة إبطال الصلاة ما صلتها لباب البيع أو باب الإجارة، فما في دلالة تلزم على هذا. كذلك نهى عن سبب كما مر من اختلاف نمط الملاكين من بابين ليس النهي عن المعاملة بين العملاء. كذلك لو افترضت أيضا نهي عن مجموع المعاملة عن مجموع المعاملة نفس الكلام، لأنه نهي بملاك من باب آخر غير باب هذا الباب المعاملي. فتحصل إذن يعني عملة استدلالهم هو هذا الاستدلال المتكرر، بس في إضافات يعني دعائم أخرى، دعائم أخرى بانونية، لكن نفس الوجه هذا مستقل. أن ملاك النهي التكليفي من باب يغاير باب المعاملة. هذه نظريتها، وصلى الله على محمد وعلى آله.
Thank you.